أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان كلام الله في تمجيد العلم الجمالي وعدمه. وذكرنا أن هذا الأمر يجتمي على جريان الأصول في أطراف العلم الجمالي وعدم جريانه المطلقة أو في بعض الأطراف. فإن قلنا بجريانه في تمام الأسراب لم تجد الموافقة القطعية ولا تهم المخالفة القطعية، وإن قلنا بجريانها في بعض الأسراب دون بعضين يفصل بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية فلا تجد الأول وتهم الثاني، وإن قلنا بعدم الجريان على الإطلاق فتجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، وذلك لتمدد الواقع بالاحتمال في كل من الطرفين. بعد ذلك يقع الكلام في تحقيق هذا الأمر في ضمن أمور: الأمر الأول في إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي وعدم إمكانه النزاع يرجع إلى مقام الثبوت لا إلى مقام الإثبات ودلالة الدليل. هل يمكن عقلا جعل الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن ذلك؟ قد نفرض أن العلم الإجمالي متعلق بحكم إلزامي ويجعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف على خلاف المعلوم بالإجمال، وقد يفرض عكس ذلك أن العلم الإجمالي بثبوت حكم غير إلزامي ويجعل الحكم الظاهري الإلزامي في جميع أطراف العلم الإجمالي. إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال حكم إلزامي، بما أن الحكم الإلزامي المفروض في مولد العلم الإجمالي واصل إلى المسلة كبرا وصغرا، فيعلم بحرمة شرب الخمر مثلا هذا بحث الكبرى، ويعلم بصغرى تلك الكبرى وأنها وأن الصغرى متحققة في ضمن أحد أمرين أو أمور، فيعلم إجمالا بحرمة شرب أحد هذين الأمرين أو أحد هذه الأمور. فالتكليف الواقعي والحرمة الواقعية واصلة إلى المثلى فحسب الصغرى والكبرى، وإنما هو فاقد للتنبيه لا يدري أن الحرام الواقعي هل هو في الإناء الشرقي أو في الإناء الغربي، فالمفقود إنما هو التنبيه، وإلا فصدور الحكم من المولى وانطباقه على ما في الخارجين معلوم له. وكما أن العقل لا يجرد الترخيص في معصية المولى في موارد العلم التشريعي، فلا يجوز للمولى الترخيص في شرب الخمر بعد فرض كونه حراما ومع عدم رفع اليد عن حرمته. قد يكون هناك تخفيف فلا يكون هذا حراما خارج عن محل الكلام، كما في موارد الإشراف في موارد الضرورة ترتدع الحرمة، فليس هنا علم للتكليف. وإذا فرضنا أن الحكم ثابت مع فرض حرمته ومع فرض أن الإشراف معصية للمولى، لا يجوز العقل الترخيص في مخالفة المولى، لأن الترخيص في العصيان هذا غير جائز عقلا، كما هو غير جائز في موارد العلم التفصيلي، كذلك غير جائز في موارد العلم الإجمالي إذ لا فرق بينهما إلا في التمييز وعدم التمييز، ومن المعلوم أن التمييز غير دخيل في فعلية الحكم. فإذا فرضنا أن الحكم المعلوم بالإجمال فعلي بفعلية موضوعه والمسلط عالم به كبرا وصغرا، فجعل الحكم الظاهري فلا يمكن بحكم العقل وهو قبيح من المولى. فإن قيل إن الترخيص إنما هو ثابت في كل واحد واحد من الأطراف، وكل واحد واحد ليس الحكم فيه معلوما، ومرتبة الحكم الظاهري محفوظة وهو الشرط. فما هو المانع من الترخيص في هذا وحده وفي نفسه، ومن الترخيص في الآخر في نفسه؟ أي قرهم في ذلك، وكيف يمكن قياس ذلك بالعلم التفصيلي الذي لا تكون مرتبة الحكم الظاهري فيه محفوظة؟ الفارق بينهما هو أن مرتبة الحكم الظاهري وهو الشك غير محفوظة في موارد العلم التفصيلي، ولكنها محفوظة في موارد العلم الإجمالي. هذه الشبهة مندفعة، وأن الترخيص في أحد الطرفين إن لم يكن مقرونا بالترخيص في طرف الآخر فلا كلام لنا في ذلك. هذا ممكن أن الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي أمر ممكن، لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة وليس فيه احتمال الترخيص في المعصية. المفروض أن الحكم الواقعي لم يصل في خصوص هذا الواقع، فالترخيص ترخيص معصية. وأما إذا فرض أن هذا الترخيص مقرون بترخيص آخر في أرضه، فكلا الترخيصين موجود بالفعل، فمعناه أن الترخيص في شرب الخمر المعلوم وجوده موجود بالفعل، لكن لا ندري أي منهما ترخيص في شرب الخمر، وهذا غير جائز. لا فرق بين هذا وبين العلم التفصيلي إلا بما ذكرناه من التمييز، وأن التمييز موجود في موارد العلم التفصيلي وغير موجود في موارد العلم الإجمالي. الإدراك بمقارنة ترخيص مع ترخيص آخر، يعني كلا الترخيصين موجود بالفعل، الشارع يحكم بإباحة كل منهما على نحو العام الاستغراقي، هذا مباح وذاك أيضا مباح في أرضه، فمعناه أن شرب الخمر المعلوم أنه شرب الخمر، يعني مع العلم بالخمر خارجا الشارع رخص في شربه، مع أن المفروض أن الحرمة ثابتة لذات الخمر من دون تقيده بالتمييز، هذان لا يجتمعان. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم الظاهري المجعول مجعولا من جهة أمارة أو من جهة أصل تنزيلي أو من جهة أصل غير تنزيلي. المانع مانع ثبوتي لا مانع إثباتي، بحسب الواقع ونفس الأمر العقل لا يجبز الترخيص في شرب الخمر الواقعي المعلوم وجوده وإن لم يتميز، وتردد أمره بين شيئين أو أشياء هذا أمر في نفسه غير معقول. وعلى هذا يترتب أنه لو فرضنا عموم أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، لو فرضنا أن أدلة الأصول بعمومها أو بإطلاقها بنينا على أنها تشمل موارد العلم الإجمالي أيضا، لا بد من التخصيص ولا بد من رفع اليد عن هذا العموم أو الإطلاق، لأن المانع مانع ثبوتي وجعل الحكم الظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال فيما إذا كان الحكم إلزاميا غير معقول في نفسه فلا ينظر إلى دلالة الدليل وعدم دلالته، يعني البحث عن الدلالة وعدم الدلالة في هذا المقام لا يترتب عليه أثر أصلا. هذا فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا، وأما إذا فرضنا أنه انعكس الآن فكان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي، ولكن الأصل الجاري في أصناف العلم الإجمالي الأصل مثبت لحكم إلزامي، يعني أصل مثبت للتكليف لا ناف للتكليف على خلاف المعلوم بالإجمال. قد يفرض أن هذا لنا الحكم الإلزامي الذي هو حكم ظاهري يستفاد من أصل غير تنزيلي، وأخرى يستفاد من الأصل التنزيلي، وثالثا يستفاد من الأمارة، يعني جعل الأمارة في أصناف العلم الإجمالي على خلاف المعلوم بالإجمال، والمعلوم بالإجمال حكم غير إلزامي، والحكم الظاهري الثابت كأصل تنزيلي أو غير تنزيلي أو أمارتين هذا الحكم حكم إلزامي. فإذا فرضنا أن الأصل أصل غير تنزيلي فلا شك ولا ينبغي أن يشك في جريان الأصل في تمام أسباب العلم الإجمالي بلا محذور أبدا، وذلك كما إذا فرضنا أنه علم بصحة إحدى الصلاتين وبفساد الصلاة الثانية، لكن بلا تمييز بين أن الصحيح قال الأمر بين أن يكون الصحيح الصلاة الأولى على الصلاة الثانية كما في صلاة المغرب والعشاء، يعلم إجمالا أن إحدى الصلاتين صحيحة لا يشك في صحتها ولكن الأخرى فاسدة، أي منهما فاسدة وأي منهما صحيحة لا يميز ذلك. فالعلم الإجمالي بصحة إحدى الصلاتين موجودة، ولكن على خلاف هذا العلم تجري قاعدة الاشتغال في كل من الطرفين، مقتضى أن الأمر قد تعلق بصلاة المغرب وتعلق بصلاة العشاء، كل منهما مما تعلق به التكليف، وقد اشتغلت به الذمة شك في مرحلة الفراغ، لا بد هنا من أصل أو غير أصل أمارة يثبت به صحة العمل، يعني إهراز الفراغ، فإن جنت قاعدة الفراغ لا أشكال، وإذا قلنا إن قاعدة الفراغ لا تجري لأنها مخالفة للعلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين، فثبتت القاعدتان يعني قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الفراغ في صلاة العشاء، تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال أصالة الاشتغال، أصالة الاشتغال يثبت بها حكم ظاهري لهو الإلزام بالإسلام بالمشكوك فيه على خلاف المعلوم بالإجمال، قاعدة الاشتغال تجري في كل من الصلاتين، فيجب عليه الإتيان بصلاة المغرب وبصلاة العشاء، وهذا الحكم الظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال، لأننا نعلم إجمالا بأن إحدى الثلاثين سيئات، ومع ذلك نحكم بتداركهما معا والإتيان بهما معا على خلاف المعلوم بالإجمال، وهذا لا يترتب عليه أي محذور غير أن فيه المخالفة الالتزامية. فقد أحد هذين الأصلين غير موافق للواقع، فإنه في الواقع قد أتى بصلاة سيئة مرتبة بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وهذا لا محذور فيه لأن المخالفة الالتزامية. ففي مثل ذلك يجري الأصل غير المهرج بلا إشكاله، لا مانع من جريان الأصل في هذا المقام. وبالطرف النقيض من هذا الأمارة الجارية في كلا طرفي العلم الإجمالي، كما إذا علمنا بطهارة أحد الإناءين ونجاسة الإناء الآخر، بل كان أحد الإناءين نجسا جزما وكان الإناء الآخر طاهرا جزما، فحيث لا نحتمل نجاستهما معا ولا طهارتهما معا. قامت البينة على أن الإناء الشرقي نجس، وقامت بينة أخرى على أن الإناء الغربي نجس. ما أننا نعلم بطهارة أحدهما ولا نحتمل نجاستهما، فهل يمكن الأخذ بكلتا البينتين وإثبات الحكم الظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال مع أننا نعلم إجمالا بطهارة أحدهما؟ فهل يمكن أن يقال أن كلتا البينتين حجة فيؤخذ بهما معا كما أخذنا بقاعدة الاشتراط في الفرض الأول، أو أنه لا يمكن ذلك؟ البينتان تتساقطان فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر. الظاهر بل الواقع عدم إمكان الأخذ بالبينتين، يعني لا تقاس البينة بالأصل غير المهرج، لذلك فإن الدلالة الالتزامية في البينة أيضا حجة، فإنها من الأمارات كما تكون حجة في الدلالة المسابقية كذلك تكون حجة في الدلالة الالتزامية، وعلى ذلك تقع المعارضة بين البينتين لا محالة. البينة الدالة على أن الإناء الشرقي نجس تدل بالدلالة الالتزامية على أن الإناء الغربي طاهر، المفروض أن أحدهما طاهر والآخر نجس. فالبينة القائمة على نجاسة أحد الإناءين تثبت طهارة الآخر بالدلالة الالتزامية، وكذلك العكس، فكل من الإناءين قامت البينة على نجاسته بالدلالة المسابقية، وقامت البينة على طهارته بالدلالة الالتزامية. ومعلوم أن البينة لا تكون حجة في المتناقضين، لا يمكن شمول الدليل الحجية للمتناقضين، فيبنى على أن كل من الإناءين طاهر ونجس، غير ممكن هذا. فبما أن الدلالة الالتزامية في باب الأمارات كالدلالة المسابقية، فلا محالة تتساقط البينتان، وإن كان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي، والبينتان تدلان على الحكم الإلزامي، مع ذلك لا يمكن الأخذ بالبينتين للتكاذب في مدلوليهما وتنافيهما، بل بحسب الواحد إذ لا يمكن أن يكون إناء الواحد محكوما بالنجاة والطهارة معا فهما تسقطان لعدم تركيب أجزاهما على الأخرى ففي مثل ذلك لا يفرق بين أن يكون المعلوم بالإجماع حكما إلزاميا وأن يكون حكما غير إلزامي غاية لهم أن المعلوم بالإجماع إذا كان إلزاميا وكانت البينتان دلتا على حكم غير إلزامي ففي ذلك محظورا زائدا على محظور التناقض وأن دليل الحجية لا يشمل المتناقض محظور التركيب بالمعصية أيضا موجود كما ذكرنا لا يمكن التركيب في هذا وفي ذات مع العلم الإجمالي بثبوت تكليف إلزامي في أحدهما فيجتمع فيه المحظوران محظور التعدد بالمتناقضين ومحظور التركيب بالمعصية فيفرق هذا بين الأمارة والأصل غير المحرم الأمارة لا يمكن أن تجري في تمام أطراف العلم الإجمالي إلى فرق بين أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بحكم إلزامي وأن يكون متعلقا بحكم غير إلزامي وأما الأصل إذا كان على خلاف المعلوم بالإجمالي أن الأصل غير المحرم إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا لا يجري الأصل على خلافه فإنه ترخيص بالمعصية وأما إذا انعكس الأمر فكان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي وكان مأبد الأصل غير المحرم حكما إلزامي لا مانع من جريان الأصل ولا محذور فيه إلا المخالفة الالتزامية وهذان ليس بمحذور يبقى لكلام في الأمر المترصص بين الأمرين وهو الأصل المحرز كالاستثناء مثلا أو قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز بناء على أنهما أصلان لا أمارتان كما هو الظاهر لا يثبت لوازمهما هل يمكن جريان الأصل المحرز في أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا وكان الأصل المحرز مسلكا لحكم يعني يؤدي حكما غير إلزامي فلا إشكال في عدم جريانه كما ذكرنا لو فرضنا نائب كان كل منهما طاهرا بعد ذلك علمنا بنجاسة أهلهما لأنه وقعت النجاسة في أهلهما لا بعينيك فلا يمكن الرجوع إلى استصحاب الطهارة في كل من الإناءين فيقال إن هذا كان مشكلا للطهارة فنشك في نجاسته فنستسعد طهارته وكذلك الإناء الثاني فإن في ذلك ترتيبا في المعصية على ما ذكرنا وقلنا إنه لا يفرق في ذلك بين الأمارة والأصل غير المحرز عن الأصل المحرز هذا لا ترتيب أما إذا انعكس الأمر فكان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي فهل يجري الأصل المحرز في تمام الأطراف إذا كان مسلكا للتكليف كما إذا فرضنا إناءين كان كل منهما نجسا تشكيلا وبعد ذلك علمنا بطهارة أحدهما لا بعينه المطر أصاب أحد الإناءين كثر وقد طهر إلا أنه اشتبه بغيره فلم يتميز الطاهر من النجس فهل يمكن في ذلك جريان الاستصحاب في كل منهما، جريان استصحاب النجاسة في هذا الإناء وجريان استصحاب النجاسة في الإناء الآخر، على خلاف المعلوم بالإجماع الذي رفع رفع أحدهما، هل هذا ممكن أو أنه غير ممكن؟ اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه عدم الجريان لفاقا شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه.